هل التزين للزوج بإزالة شعر الوجه من المحرمات عملا بالحديث النامصات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إزالة شعر الحاجبين هذا ليس تزينا ولكنه تشيع وتقبيح للمنظر، فإن هذا الشعر أنبته الله تعالى زينة للإنسان لجنس الإنسان، وأنزله أو أنبته لحكمة حماية العين، إما يتساقط من الوجه أو من الرأس من أتربة أو من بعض الغبار والشعر ونحو ذلك. فلأجل ذلك نرى أنه لا يجوز إزالته لا بالحلق ولا بالنتف ولا بنوع من الإزالة، وأن بقاءه فيه حماية العين وفيه جمال الوجه، ولا عبرة بمن يراه تقبيحا ويستحب إزالته. إزالته بالنتف أو بالحلق تسمى النمس، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات خلق الله، فهذا من تغيير خلق الله، وكذلك ما اقترن به في الحديث النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات والواشرات والمستوشرات والمغيرات خلق الله، ويدخل في ذلك ما يسمى بالتشقير، وهو تحمير هذا الشعر حتى يكون لونه كلون الوجه، وكأن في ذلك عيب، كأن هذا الشعر عيب، فتشقيره إلى أن يرى أنه قد زال، وجعل لونه كلون الجبين، هذا داخل في تغيير خلق الله. فننصح بعدم فعل ذلك والابتعاد عن مثل هذه الأفعال والرضا بما خلق الله تعالى. وأما لو نبت في وجه المرأة شعر فلها إزالته، لو نبت في ذقنها أو في خديها أو في الوجنتين فلا مانع من إزالة ذلك، لأن هذا شيء عارض، والأصل أن المرأة لا ينبت في وجهها شيء كما هو معهود ومعروف، فإذا نبتت شعيرات في جانب الوجه فلا مانع من إزالتها لأنه لا موضع لها.
أحسن الله إليكم. السائل أيضا من مصر أحمد يقول: يفتي علماء الأزهر بأن إعفاء اللحية سنة يثاب من عمل بها، ومن لم يعمل بها فليس عليه إثم، والكثير من الناس يأخذون بهذه الفتوى، فما حكم من يعمل بهذا؟ أرجو التوضيح بالتفصيل.
كان أهل مصر قبل 100 سنة أو 150 يعفونها، وكان إعفاؤها في المسلمين وكذلك في البلاد العربية أمرا معتادا لا خلاف بينهم في شرعية إعفائها، ولا يعرفون حلقها ولا تقصيرها. هكذا نشأوا، وهكذا نشأ المسلمون منذ عهد قديم، منذ الإسلام بل وقبل الإسلام. العرب قبل الإسلام كانوا يعفون لحاهم ولو كانوا مشركين، ولا يعرف حلق اللحى وتوفير الشوارب إلا عن المجوس. خالفوا ما عليه العرب فصاروا يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، وبقوا هكذا. وفي حديث أن وافدا من المجوس من مجوس العراق وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعفيا شاربيهما وحلقا لحاهما، قال: ويحكما من أمركما بهذا؟ قال: ربنا، يعنيان كسرى. فقال: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. ولما اشتهر هذا من فعل المجوس جاءت الأحاديث في السنة النبوية تحرم هذا الفعل الذي هو إزالة اللحية، قصها أو حلقها أو نحو ذلك، والأمر بقص الشارب، وأن ذلك من باب السنة ومن باب الاقتداء. فقال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإرفاء اللحية والسواك وغسل البراجم والاستنشاق وانتقاص الماء. ذكر هذه العشر وجعل منها حلق حلق أو قص الشارب وإرفاء اللحية وتقليم الأظافر ونتف الآباط، فهذه من الفطرة. وجاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظهار ونتف الآباط. ولا شك أن الأمر بإعفائها ثابت ومشهور في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. جاء في اللحى بخمسة ألفاظ: أعفوا وأوفوا ووفروا وأرخوا وأرجوا وأكرموا، كلها بمعنى واحد. فإذا قيل أكرموا اللحى يعني أبقوها وأكرموها، وإذا قيل أرخوا معناه وفروها، وهو معنى وفروا وأعفوا يعني أعفوها اجعلوها معافاة حتى تعفو. ولا شك أن هذه اللحية تعتبر زينة وجمالا للرجال، ولأجل ذلك كان قصها وكذلك كان حلقها تشويها للإنسان. تشويحا لوجه الإنسان. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل بالشعر، ولا شك أن من التمثيل به في شعر الوجه إزالة هذا الشعر الذي جعله الله تعالى جمالا وزينة وهيبة وبهاء. فكان المسلمون في جميع البلاد الإسلامية لا يعرفون حلق اللحى. ثم في السنوات المتأخرة، يمكن في القرن آخر القرن الثالث عشر وفي القرن الرابع عشر، لما امتدت أيدي الكفار من النصارى البريطانيين ونحوهم واستولوا على كثير من البلاد الإسلامية وسموا استيلاءهم استعمارا، وكأنهم يقولون نستولي على بلادكم حتى نعمرها، وكذبوا، ما أرادوا بالاستعمار إلا تخريبها ومحو تعاليم الإسلام منها. استمروا مستعمرين للبلاد الإسلامية، ولما كان من عاداتهم حلق اللحى وإطالة الشوارب أو ترك الشوارب، اقتدى بهم من حولهم من المسلمين في مصر وفي الشام وفي كثير من البلاد التي استولوا عليها ولو كانت قبل ذلك بلاد إسلام، وكانوا قبل ذلك على العادات الإسلامية. ولكن لما رأوا هؤلاء المستعمرين يحلقون اللحى قلدهم الجهلة وكثر ذلك فيهم، واستمر العمل إلى أن وصل إلى علمائهم، فصار العلماء يحلقون اللحى على أنها تقليد لهؤلاء المستعمرين، واستمروا على ذلك. ونشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، واعتقدوه شيئا مباحا لا حرج فيه ولا بأس به، فظنوا أن هذا لا مانع منه. لم يكن لهؤلاء المشائخ الذين يحلقون اللحى من هؤلاء الأزهريين ونحوهم، لم يكن لهم بد من أن يحلقوا. ثم قالوا لا بد أن نلتمس عذرا نبرر به موقفنا ونعتذر به عند غيرنا، فلم يجدوا بدا من أن يقولوا إن حلق اللحى ليس حرام وإنما هو فقط مكروه. فالجواب أن يقال إن الأصل في الأوامر النبوية أنها واجبة، إذا أمرنا بأمر فلماذا نترك هذا الأمر، نترك الامتثال؟ أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أعفو اللحى، حفو الشوارب وأعفو اللحى. هذا لا يوجد له صارف يصرفه عن ظاهره، الأمر أمر بالوجوب، هذا هو الظاهر. فلماذا يقولون إنه للاستحباب وأن حلق اللحى ليس محرما وإنما هو مكروه؟ ما الذي صرف ذلك؟ ثم نقول أيضا الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان قد وفر لحيته، وفرها، وكذلك صحابته يقولون إنه كان كث اللحية، وثبت في حديث خباب ابن الأرت قيل له: بما تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ فقال: باضطراب لحيته. يدل على أن لحيته كانت طويلة، وأنهم يرون اضطرابها وحركتها إذا قرأ في الصلاة، فعرفوا أنه يقرأ وأنه لا يسكت، يعني تتحرك لحيته، وهذا دليل على أنها لحية وافرة يرونها وهم في الصلاة أو وهم في أطراف الصفوف ويرون حركتها. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موفرا اللحية فإننا نقتدي به. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، فهو أسوة المسلمين، أسوتهم الحسنة، يعني يقتدون به ويتبعون إرشاداته ولا يخالفونه. فإذا رأوا أنه على هذه الهيئة التي جعلها من الدين وهي توفير اللحية، فإنهم يقتدون به ويطيعونه. وعرفنا أيضا أنه أمرنا بقوله: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وهذا الأمر أمر منه إلى الأمة جميعا، متقدميهم ومتأخريهم، أمر بإعفاء اللحية، أعفوا اللحى، وفروا اللحى. وطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة، بل هي من طاعة الله. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هكذا أخبر بأن من أطاع الرسول اعتبر قد أطاع الله تعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد جعل الله تعالى في طاعته وطاعة رسوله الأجر الكبير، ورتب على معصيته الذنب العظيم. فقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدين فيها. يدخله نارا، توعده بأن يدخله نارا، يعني هي نار الآخرة، وخالدا فيها وله عذاب مهين. وكذلك قال في الطاعة: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فإذا عرفنا أن طاعته فيها الثواب العظيم، وأن معصيته فيها العذاب الأليم، فكيف يقدم المسلم على أمر فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف أنه قد عصاه؟ يعتبر بذلك قد خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا شك أن هذا مخالفة لأمره، إذا سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وفروا اللحى، فحلقوا لحاهم، فلسان أحال أحدهم يقول: لا سمعا ولا طاعة، أنت تأمرنا بإعفاء اللحى ونحن لا نطيعك، بل نعصيك علنا وعمدا، ونطيع غيرك ولا نقلدك، ونقلد المجوس والنصارى الذين أمرتنا بمخالفتهم ونحل كلها ونلقيها في الكمامات وندوسها بالأحذية ولا نبالي بذلك، فهل يقال إن هؤلاء أطاعوه؟ وهل يقال إنهم امتثلوا ما أمر به؟ لا شك أنهم عصوه معصية ظاهرة، وإن كانت هذه المعصية في شيء مخصص فيصدق عليهم أنهم وقعوا في معصية في أمر من الأمور، فيخاف عليهم هذا الوعيد. كذلك أيضا الله تعالى ما أنبتها في الرجال دون النساء إلا لكرامة الرجال، كرامتهم فإنهم يتميزون بها عن النساء، وكذلك أيضا زينة لهم وجمال، فهي زينة الرجال وجمالهم وميزتهم التي تميزوا بها، وقد جعلها الله تعالى جعلها علامة على المتمسكين بالسنة. وقد ذكر الله تعالى عن نبيه هارون قوله لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فأخبر بأن هارون نبي الله كان ذا لحية، فدل ذلك على أنها سنة الأنبياء متقدميهم ومتأخريهم. فبمن اقتديت أيها الحليق؟ هل اقتديت بأحد من الأنبياء؟ لم تقتد بأحد من الأنبياء. سنة كسرى وهرقل وسنة الفرس والروم وسنة النصارى واليهود أحب إليك من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقليدهم أحب إليك من تقليد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد الوعيد في أو التشديد في التشبه بهم في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا تشبه المسلم بهم في مثل هذه الميزات التي هي ميزة ظاهرة خيف عليه أن يكون منهم، ثم هي أيضا دليل على محبته لهم، محبته لهؤلاء اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم: ومن أحب قوما حشر معهم. فنقول إنها محرم حلق اللحى، إلا أنه مكروه وأن توفيرها واجب، أليس سنة كما يقولون، وأنه من خصال الفطرة التي فطر الله الناس على استحسانها في قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني على استحسانها. فإنك إذا رأيت من وفر شاربا إلى أن طال شاربه صار مثلا 3 سنتي أو 4 سنتي نفرت منه وقلت هذا خلاف الفطرة، وإذا رأيت من أطال أظافرا إلى أن صارت ممتدة أمام أصابعه بقدر 2 سنتي أو نحوه، فإنك تنكر ذلك منه وتنفر منه. وهكذا بقية خصال الفطرة التي أخبر الله تعالى بها وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفي قوله عليه السلام: 10 من الفطرة، وفي قوله: الفطرة 5 أو 5 من الفطرة. فهذه كلها تشهد العقول الزكية والفطر السليمة بحسنها وبملائمتها، ولا عبرة بمن أنكرها ولا عبرة بمن استحسن ما هو قبيح، فإن هناك من تغيرت فطرتهم، فإذا رأيت الذين يخالفون هذه الفطرة فإنك تقول لهم أنت لست على الفطرة، قد خالفت فطرة الله التي فطر الناس عليها، فتب إلى الله تعالى. فنقول عليكم أن تتوبوا إلى الله وألا تبالوا بمن يعيبكم، إذا عابكم أولئك الذين يحلقون وقالوا إن هذا تشويه وإن هذا خشونة وإن هذا الشعر يثقل ويضايق وأنه فقل إن هذا كله خيالات وكذب، فليس اللحية فيها شيء من الخشونة وليس فيها ثقل، خفيف شعرات خفيفة تنبت في الوجه وتكون جمالا، لم يقل أحد من الذين يوفرونها إنها تثقلني عند القيام وعند الجلوس وما أشبه ذلك، وإنما قلدوا فيها أولئك الذين انتكست فطرهم فلا عبرة بهم. هذا هو الجواب، فعلى المسلم أن يتبع الحق وينظر إليه نظرة إنصاف، ولا يقلد أهل زمانه ولا يقلد مشائخه الذين غلب عليهم الهوى وغلبت عليهم التقاليد.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا السائل من قطر يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي ما هو حكم الجهاد وبأي أنواعه تنصحون في هذه الأزمنة؟
ذكر العلماء أنه فرض كفاية، هكذا قالوا، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. مثال فروض الكفاية: تغسيل الميت وتكفينه وتجهيزه وحفر قبره والصلاة عليه ودفنه، تتعلق بفروض الكفاية، وكذلك بقية العبادات التي ليست واجبة على الأعيان إنما هي من فروض الكفاية. وإذا كان كذلك فإنه يكون مستحبا لا واجبا على الأفراد، لا يجب على جميع أفراد الأمة. فلو قلنا إنه واجب على الأعيان لكان جميع المسلمين في شرق الأرض وغربها يلزمهم أن يجاهدوا، ولا يبقى أحد عند محارمهم ولا عند أولادهم وأموالهم، ولا يبقى أيضا أحد في أعمال الإسلام وأعمال المسلمين التي لا بد من مزاولتها. فلذلك نقول إنه فرض كفاية، وحيث أنه يوجد الآن من يقاتل فإن أولئك الذين يقاتلون فيهم الأهلية والكفاية، وقد أميت القتال والجهاد من حدود سنة 51,300 لم يذكر أن أحدا قام بالجهاد إلى آخر القرن عندما حصل الاعتداء من الاتحاد السوفيتي على البلاد التي حولهم وهي بلاد الأفغان، فعند ذلك تصلب الأفغان وجاهدوا وأمدهم المسلمون بالمال وبالسلاح وبالرجال إلى أن نصرهم الله وأذل أعداءهم، وخسر أولئك الأعداء خسرانا مبينا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ثم قام الجهاد أيضا في الشيشان، وذلك لما أنهم طمعوا أن هؤلاء الكفار طمعوا في هذه الدولة التي فيها خيرات، فأرادوا أن يمدوا أطماعهم إليها، فألهم الله أهلها أن يصمدوا لهم وأن يمدهم المسلمون بما تيسر من القوة، فقاموا بالجهاد بحسب قدرتهم، ودفع الله تعالى بهم عن تلك البلاد وأهلها. والله تعالى أخبر بذلك في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وبقوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فدفع الله تعالى بهم كيد أولئك الأعداء، ولا يزالون يقاتلون ويحالفهم النصر بإذن الله. ومن تيسر له أن يصل إليهم للجهاد فإنه على خير. وكذلك أيضا الجهاد قائم في دولة كشمير، هذه أيضا من البلاد الإسلامية، امتد إليها طمع الوثنيين الهندوس، وأرادوا أن يستولوا عليها وأرادوا أن يقضوا على المسلمين، ولكن أعانهم الله تعالى وصمدوا ولا يزالون يقاتلون. فمن قدر على أن يقاتل معهم فله أجر إذا تيسر له الوصول إليهم. وهكذا قتال يوجد في دولة الفلبين، وذلك لأن أصل تلك الدولة أنهم مسلمون. ثم استولى عليهم الكفار لما انشغل المسلمون وبعدوا عن البلاد الإسلامية، فحولوا أهلها إلى الكفر إلى النصرانية، ولكن فشى فيهم الإسلام أخيرا. فعند ذلك طمع فيهم الكفار من النصارى وأرادوا أن يزحزحوهم عن بلادهم التي فيها خيرات، فصاروا يقاتلونهم وتقوم بينهم حروب. ومن حيل النصارى أنهم يرحلون كثيرا من النصارى ويبوئونهم السكن في البلاد الإسلامية حتى يستغلوا خيراتها، فيقع بينهم القتال. فتلك الدولة أيضا فيها جهاد، فمن تيسر له أن يقاتل معهم فإنه مثاب على ذلك، وكذلك كثير من البلاد الإسلامية. فبكل حال من قدر على أن يجاهد الكفار في دولة من الدول فله ذلك، إلا أن الغزو العام ذكر العلماء أنه لا يجوز إلا بإذن الإمام، يقولون: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبا. وذكروا أنه يكون فرض عين في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا استنفرهم الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا، وقول الله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فإذا كان كذلك فإنهم إذا قال انفر يا فلان وانفر يا فلان وجب عليهم النفير. والحالة الثانية إذا حضر الصف وجب عليه وتعين، لقول الله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والحالة الثالثة إذا داهمهم العدو، إذا حصر البلاد داهمهم من جوانبها، تعين الجهاد عليهم عموما على كل من يقدر على القتال. فإذن الوالدين يشترط إذا كان الجهاد تطوعا. يقول العلماء من أبواه مسلمان لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، وأما إذا تعين وأصبح فرض عين فإنه يكون واجبا ولا طاعة لهم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من الكويت يقول: ما الذي يجب عمله عندما تسمع وتقرأ لعنا لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وغير ذلك من كذب وافتراء الروافض في الأنترنت؟ وكذلك يقول في السؤال آخر: الرجاء التفصيل في الإجابة والإرشاد إلى بعض الكتب. الرد على الرافضة.
كان أهل العراق يحبون علي رضي الله عنه لحسن سيرته فيهم، فلما استولى عليهم ابن زياد صار يأمر الخطباء أن يلعنوا عليا، فكان ذلك يحزن أحباب علي إنما يسمع سبه على المنابر. وهكذا أيضا لما استولى عليهم الحجاج كان يكلف الخطباء إرضاء لبني أمية لاعتقادهم أنه ممن اشترك في قتل عثمان، وهذا كله من الظن السوء. فإذا سمع هؤلاء الذين يحبون عليا هذا السب وهذا اللعن رأوا أن هذا من الظلم، فيجتمعون بعد ذلك في أماكن خاصة ويتناقلون فضائل علي حتى لا ينخدعوا بأولئك الذين يسبونه. ودخل بينهم من يكذب فصاروا يذكرون له فضائل ليس لها حقيقة، يكذبون ويقولون إن من فضائله كذا وإن من فضائله كذا كما هي موجودة في كتب الرافضة. فلما سمعهم بعض الجهلة وبعض الأتباع قالوا: أنتم الآن تروون هذه الفضائل التي لم تحصل حتى للأنبياء، فكيف قدم عليه أولئك الخلفاء الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان؟ لو كان كما تقولون من هذه الفضائل لكان أفضل وأفضل وأفضل. فخافوا أن هؤلاء السفهاء يكذبونهم فقالوا: لا بد أن نقول إنهم ظلمة وإنهم مغتصبون للخلافة وليسوا أهلا لها، نسكت هؤلاء السفهاء حولنا. فعند ذلك ابتدأوا يكذبون على أبي بكر وعمر وعثمان بل وعلى الصحابة كلهم ما عدا نفر قليل يدعون أنهم مغتصبون. وفشت هذه الأكاذيب، ولما فشت فيما بينهم اعتقدوها وألفوا فيها كتبا في فضائل علي مكذوبة وفي مثالب أبي بكر وعمر وعثمان مكذوبة أيضا. فانتشر ذلك واعتقد هؤلاء جهالهم وسفهاؤهم وعلماءهم المتأخرون اعتقدوا أن تلك المثالب صحيحة، فصاروا يفشونها. وتمكن هذا المعتقد في العراق، وذلك بسبب أن بعض الولاة كبني بويه كانوا روافض، فصاروا لا يولون القضاء إلا رافضي ولا يولون الخطابة إلا رافضيا، فتمكن المذهب الرافضي في تلك القرون إلى أن زالت دولتهم. وإن كان عظاما بعدهم صاروا كذلك على هذا المعتقد، وصار من دينهم ومن عقيدتهم لعن الشيخين وسبهما سبا مقلعا. وكذلك أيضا لما استولوا الرافضة نحوهم على خراسان كان هناك الصفويون الذين تمكنوا في تلك القرون، فقالوا نقتل كل من يترضى عن أبي بكر وعمر، فبدأوا يقتلون ألا يرحمونهم على أنهم مسلمون، واسألوا كل من قال إنهم من رضي الله عنهم أو أنهم من أهل الجنة فاقتلوه، فقاتلوا خلقا كبيرا. فتمكن هذا المذهب وهذا المعتقد الباطل في تلك الدولة التي هي دولة إيران، ولا يزال ذلك متمكنا في العراق وفي إيران. هذا هو سبب التمكن. وعلى هذا نقول إن هذه المثالب التي يذكرونها في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كلها من أكاذيبهم، ونحن نعرف أن علي رضي الله عنه أقام تحت ولاية الخلفاء الثلاثة، بل كان ينفذ لهم الأوامر، وهو الذي أمره عثمان رضي الله عنه أن يقيم الحد على الوليد بن عقبة لما ظهر أنه شرب الخمر، فقال يا علي أقم عليه الحد، فأمر علي عبد الله بن جعفر فجلده 40 جلدة والناس ينظرون بأمر عثمان رضي الله عنه. وعرف أيضا أن علي رضي الله عنه زوج بنته أم كلثوم، وهي أخت الحسن والحسين من أمهما، زوجها لعمر رضي الله عنه. فهذا دليل على أنه كان يحب أبا بكر وعمر وعثمان. ومن الأدلة أيضا أنه سمى أولاده بأسمائهم، فله ولد اسمه أبو بكر وآخر اسمه عمر وآخر اسمه عثمان من بين أولاده، يعني له أولاد كثير، ولكن الرافضة لا تعترف بأولاده إلا بالحسن والحسين. هذا لا شك أنه عدوان منهم. ثم إذا كان كذلك فمن سمعناه يترضى عن بعض الرافضة أو يمدحهم فإنا نكرهه ونبغضه، من سمعناه يلعن أحد الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عمر وغيرهم فإن عليه إقامة الحد، يجب أن يقام عليه الحد وأن يقضى عليه، وذلك باستتابته، فإن تاب وإلا قتل. معلوم أيضا أن الرافضة يستعملون التقية، أي أنهم إذا كانوا بين المسلمين فإنهم يقولون أبو بكر وعمر خليفتان راشدان وكذلك عثمان ونحن نحبهما وكذا وكذا، ولكن هم في الباطن على ما هم عليه من هذه العقيدة السيئة التي هي كفر هؤلاء الصحابة. ثم نقول إن الرد عليهم قد توفر في الكتب المتقدمين والمتأخرين. فالمتقدمون شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المشهور منهاج السنة، فإنه أبطل كل ما يدعونه في علي من الفضل وما يدعونه في الخلفاء من المثالب، ورد عليهم ردا بليغا. ثم اختصره الذهبي في هذا الكتاب الذي سماه منهاج المنتقى من منهاج الاعتدال، هذا أيضا مختصر في مجلد واحد فيه الكفاية، لأنه حذف الاستطرادات التي ذكرها شيخ الإسلام وفيه الكفاية أيضا. من المتقدمين رسالة أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر فيها حديثا يرويه الرافضة وهو مكذوب، ثم ذكر كثيرا من أحوال الرافضة وهي مطبوعة بعنوان الرد على الرافضة. كذلك أيضا المتأخرون رد عليهم ردودا مناسبة، ومنهم أخونا الكفاري له رد مطبوع في 3 مجلدات استوفى فيها ما يتعلق بهم، وكذلك أخونا إبراهيم الجبهان أيضا له رد طبع في مجلدين جزئين ثم في جزء واحد اسمه تبديد الظلام وتنبيه النيام. لما كتبه وطبعه ثار عليه أولئك الذين في تلك البلاد من الرافضة في القطيف وفي الأحساء وما حولها، وقالوا إنه كذاب وإنه مع أنه ما كذب عليهم إنما نقل من كتبهم، وقالوا نريد أن نحاكمه. كان ذلك في عهد الملك فيصل رحمه الله، فقال نعم حاكموه. فقالوا لا نريد محاكمته في السعودية، نريد أن نحاكمه في العراق، يريدون أن يحاكموه عند حكامهم هناك الذين هم على منهجهم وطريقتهم. فقال ما دام كذلك فإنكم تكفروننا ولا ترضون بقضاتنا، قضاتنا الحكام الشرعيون ما ترضون بحكمهم. فعند ذلك رد عليه بعضهم برسالة مكتوبة عنوانها الجبهان سليل الشيطان، ثم إنهم حشد فيها من الأكاذيب الشيء الكثير. رد عليهم أيضا بعض كثير من المشائخ، وإن كان بعضهم أخفى اسمه، صاحب الكتاب الذي عنوانه وعاد دور المجوس، وإن كان أكثر ما حمل على الخميني وعلى من حوله، ولكن في رده أيضا في كتابه إقناع فقد أخفى اسمه. ثم ظهر منهم أيضا من فضحهم، فمنهم رجل من علمائهم ومشاهيرهم يقال له موسى الموسوي، له أيضا كتاب اسمه الشيعة والتصحيح، ذكر فيه الكثير من أعمالهم ومعتقداتهم، ولكن كأنه ما تحول عن عقيدتهم، وكأنه يقترح على علماء الشيعة أن يتنازلوا عن مثل هذه الأشياء، عن سب الصحابة وعن تلك العقائد التي يقولونها، ومحو تلك الخرافات والأحاديث التي تضحك السفهاء والتي لا يصدق بها إلا أضعف الناس عقلا، محوها من مؤلفاتهم المؤلفات الكبيرة. فأولئك أيضا من الذين ردوا عليهم، وهكذا أيضا رد عليهم أو فضحهم أحد العراقيين، والذي سمى نفسه الذي اسمه الحسين الموسوي في رسالته الجديدة التي سماها لله ثم للتأريخ، فضحهم مع أنه على معتقدهم، ولكن رأى الأخطاء التي في من قتل الحسين، وذكر مؤلفات كثيرة من مؤلفاتهم رجع إليها، ولا يقدرون أن ينكروا على هؤلاء وذلك لأن مؤلفاتهم موجودة مطبوعة استولى وحصل على كثير منها كثير من أهل السنة ورأوا فيها فضائحهم فلا يقدرون على أن يقولوا ما قلنا هذا. فنحن نقول لهم إما إذا كنتم تقولون إن هذا كذب علينا وأننا لا نلعن أبا بكر وعمر وغير ذلك، قلنا لهم أحرقوا كتبكم هذه فإنها تفضحكم، والعنوا الذين ألفوها وسأعلنوا براءتكم منهم وإلا فإنكم كاذبون. في القرن الماضي التحق كثير من علمائهم بالأزهر، لما رأوا الأزهر له مكانته فالتحقوا بالدراسة في الأزهر، وانخدع بهم كثير من الأزهريين وصاروا يجالسونهم لأنهم يظهرون لهم الإسلام ويقولون لا فرق بيننا وبينكم، إنما نحن فقط مذهب من المذاهب كمذهب أحمد ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، فكيف تنكرون علينا؟ فصدرت فتاوى كثيرة من الأزهريين على أنهم مسلمون. وهناك كتاب طبعه أحدهم وسماه المراجعات، هذا أيضا من كتبهم، جمع فيها تلك الفتاوى التي يدعون أن الرافضة مسلمون، قال أفتوا فلان وفلان وفلان. ثم انتبه لذلك محب الدين الخطيب رحمه الله، فلما انتبه لحيلهم عرف أنهم ليسوا على ما يقولون، فعند ذلك رد عليهم برسالته التي سمها الخطوط العريضة ورجع إلى كتبهم. من أشهر كتبهم الكتاب الذي يسمونه الكافي إلى الكليني، فنقل تراجم يعجب فيها من يقرأها في فضل أئمتهم وأنهم يعلمون الغيب وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم وأنهم مما يدل على سفه أولئك الذين يقرؤون هذا ويصدقونه. فمتى رجعنا إلى كتبهم وجدنا فيها الفضائح، ووجدنا أيضا في كتب أهل السنة ما يبين أخطاءهم.
أحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد من مصر يقول، مفاد سؤال طويل، يقول لا يوجد مسجد قريب لدينا إلا مسجد فيه قبر، فهل لي أن أصلي في البيت؟ هذا مختصر السؤال.
لا لك تصلي في مسجد بعيد، وإذا كان هذا المسجد القبر أنه في طرف المسجد من الخلف فلعله لا يضر وتصلي فيه مع الكراهية، ولعلك تشير على المسؤولين هناك أن ينبشوا هذا القبر وأن يبعدوها عن هذا المسجد. أما إذا كان المسجد يعني متقدما فلا يجوز أن يدهن فيه القبر، فإن كان القبر هو المتقدم وبنوا المسجد عليه فيجوز يلزم هدم المسجد وإبعاده عن هذا القبر، أو نبش القبر وإبعاده عن المسجد. فإن الأحاديث صريحة في أنه لا تصح الصلاة في المقبرة في أي قبر عند أي قبر.
الله أكبر. الله Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
بهذا السؤال. يقول السائل: سوف يفرض في هذه الأزمنة ضرائب على الأجانب والمسلمون منهم، هل يجوز لهم أن يدفعوها من الزكاة، يعني من زكاة أموالهم؟
يجوز ذلك إذا كانوا عاجزين من الفقراء ونحوهم. الفقير إذا احتاج إلى الدراسة فإنه مضطر إليها، فله أن يأخذ من الزكاة ما يدفعه للمدرسين ونحوهم، وكذلك ما يدفعه لما يضرب عليه من الضرائب على تجارة أو على أنفس أو نحو ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا: واذكر إذ قال موسى لقومه: وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتلوه، وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك، قال أعوذ أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين المستهزئين. فلما علموا أنه عزم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال موسى: إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض مسنة، ولا بكر صغيرة، عوان نصف بين ذلك المذكور من السنين، فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفرة تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة؟ إن البقرة أي جنس المنعوث بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصودة، وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت شيخ لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الآباد لما بينت لهم آخر الآباد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل تثير الأرض تقلبها للزراعة، والجملة صفة ذلول داخلة في النفي، ولا تسقي الحرث الأرض المهيئة للزرع مسلمة من العيوب وآثار العمل لا لون فيها غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق، نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه، فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا ثم فيه إدغام التاء في الأصل والدال، أي تخاصمتم وتدافعتم فيها، والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. وهذا اعتراض وهو أول القصة.
هذه من القصص التي قصها الله تعالى عن بني إسرائيل، أطلأ الله تعالى نبيه عليها مع أنه ما أدركها ولا علمها إلا بإخبار الله عز وجل له. وهذا يدل على أن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى، حيث أخبر فيه بأشياء مغيبة لم يطلع عليها البشر ولم يعلمها، إنما يعلمها بنو إسرائيل في مؤلفاتهم ونقلهم عن كتب آبائهم. فمنها هذه القصة. ذكر في كتب التفسير أنه كان هناك رجل غني وثري وله أموال كثيرة وله بنت وله ابن أخ، ابن الأخ هذا فقير، فطلب إليه أن يزوجه بنته فامتنع من ذلك لسبب أرآه ليس كفءاً. فلما امتنع حقد هذا الغلام على عمه واحتال وخدعه وذهب به إلى طرف قرية من القرى التي حولهم فقتله، ولما قتله ليلا ألقاه في طرف تلك البلدة قتيلا. ولما أصبح جاء وصاح عنده وقال قتل عمي، قتلتموه، أريد القصاص، أريد الدية. فتبرأوا وقالوا ما قتلناه ولا نعلم من قتله. هذا معنى ادارأتم، يعني تدافعتم؟ هؤلاء يقولون يمكن قتله أهل القرية الفلانية، هؤلاء يقولون بل قتله غيرنا، قتله قرية أخرى، فكل منهم يدرأ عن نفسه. تدارؤوا هذا القتيل وتدافعوه وبرأوا أنفسهم، أقالوا لم نعلم، وكلهم محقون وصادقون، ليس أحد منهم هو الذي قتله. فلما تدارؤوا في ذلك رفعوا الأمر إلى نبي الله موسى عليه السلام وقالوا لعلك تدلنا على أن نعرف من هو هذا القاتل حتى لا يكون على بعضنا شيء وهو لم يتدخل في هذا القتيل، حتى لا ندفع أدية ونحن أبرياء، ولا يقتل منا ونحن أبرياء، ولا يقع بين القبيلتين قتال بسبب هذا القتيل الذي قد جهل قاتله. وكأنهم لم يظنوا أن الذي قتله ابن أخيه. فعند ذلك لما جاء موسى ووقف عليه وأشكل أمره عليه دعا الله تعالى، فلما دعا ربه أمره بهذه الوسيلة التي يتضح بها أمر هذا القتيل، فأمره بأن يذبح بقرة. الواحدة من البقر هذا الحيوان المعروف الذي هو مما سخره الله تعالى للإنسان يحلب ويحرث ويشرب ويأكل، فهي من جملة بهائم الناس التي سخرها الله تعالى. فلما قال لهم اذبحوا بقرة إن الله يأمركم بواسطة ما أوحاه إلي، تعجبوا وقالوا هذا مما لا أهمية له، كيف تأمرنا أن نذبح بقرة؟ ما مناسبة ذبح البقرة لما استفتيناك؟ نحن أتينا بك لتخبرنا بمن قتله بوحي من الله تعالى، فكيف تأمرنا بذبح بقرة؟ لا حاجة إلى البقرة، أخبرنا بما أوحى الله تعالى إليك. لو أخبرهم وقال قتله فلان لما صدقوه، وذلك لأنه لا بد أن يعتمد على شيء محسوس. فأراد نبي الله أن يحيي الله تعالى هذا القتيل ويخبر بمن قتله حقا. والحاصل أنهم ظنه ساخرا فتبرأ من هذه السخرية وقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الاستهزاء يعتبر جهلا يعني، ويعتبر عبثا، لا أكون مستهزئا بكم ولا متخذا لكم هزوا، بل أنا محق ممتثل أمر الله عز وجل. الله تعالى أمركم ولا أكذب على الله فيما أمرني به، فامتثلوا ما أمركم به. عند ذلك علموا صحة ما يقول وأنه أمرهم بذبح بقرة. كلمة بقرة منكرة يصدق فيها كل بقرة. يقول المفسرون لو عمدوا إلى أدنى بقرة وذبحوها لكان ذلك كافيا، وكان فيه ما يطلبونه، ولكنهم تشددوا فشدد عليهم فسألوا عن البقرة، فسألوا عنها أولا فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما سنها، فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، أي وسط بين الكبيرة والصغيرة، الفارض التي قد فرض الأكل في أسنانها، يسميها العامة ثالم، يعني قد انثلم ما بين ثناياها، فرض في ثناياها فرضا، أي لم تبلغ أن تكون فارضا، يعني كبيرة مسنة، وليست صغيرة، ليست بكرا، البكر هي التي لم تلد ولكنها عوان، أي وسط، عوان بين ذلك بين الكبيرة والصغيرة. فعرفوا بذلك صفة من صفاتها، وهي أنها متوسطة. لو أنهم عمدوا إلى ما في هذه الصفة، إلى بقرة متوسطة، يعني ثنية أو رباعية، وذبحوها إلى أجزأت، ولكن زادوا في التشدد فطلبوا زيادة تثبت وتبيين، فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، وذلك لأن ألوان البقر تتشابه، منها الأحمر ومنها الأسود ومنها الأبيض ومنها الأصفر ونحو ذلك، فطلبوا تخصيص أي لون من ألوان البقر، فأخبرهم بقوله إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي ساطع لون صفرتها، بحيث أنها شديدة الصفرة. الصفرة نوع من الألوان، يعني شبيهة بالألوان. هكذا ذكر الله عن موسى أخبره بأنها بهذا اللون صفراء، أي لونها إلى الصفرة، فاقع لونها، أي شديد الصفرة، أي ليس فيها لون يخالط ذلك اللون، فاقع أي ساطع لونها، تسر الناظرين، وذلك لجمالها وحسنها. فهذا صفة أيضا من صفاتها، بين لهم لونها بعدما بين لهم سنها. يقول العلماء لو عمدوا إلى بقرة بهذا الوصف وبهذا السن وذبحوها لكفى ذلك، ولا حصل بذلك المقصود، ولكنهم زادوا في التشديد، فسألوا فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، أي جنس البقر يوجد فيه كثير بهذه الصفة، يوجد فيه بقر بهذه الصفة في كونها عوان أو في كونها صفر، وذلك كثير، ولا ندري أيها، فزد لنا في البيان. واستثنوا بقولهم إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، جاء في حديث لو لم يستثنوا لم اهتدوا إليها أبد الآبدين، لما قالوا إن شاء الله عثروا عليها بعد ذلك وعرفوها، عرفوا عينها، أي عين تلك المطلوبة. عند ذلك بين لهم البيان الثالث، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، أي ليست من البقر الذي قد سخر لحرث الأرض، وذلك لأن البقر كان يحرف الأرض، يعلقون عليها حجر حديدة تجر تلك الحديدة حتى تحدث الأرض، كما أنهم أيضا يزرعون عليها، تجذب الدلاء الكبيرة فيحرثون عليها. ذكر أن هذه البقرة ليست تسقي الحرض وليست تحرث الأرض، لا ذلول يعني مذللة، تثير الأرض يعني تحرث الأرض وتطير غبارها حتى تكون لينة تلك الأرض لأجل أن يبذر فيها، وليست مما ينضح عليها ولا تسقي الأرض. ومسلمة أيضا ليس فيها شيء يخالط لونها، مسلمة لا شيئة فيها، فعثروا عليها بهذه الصفة فقالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبحوها وما كادوا يعني يفعلون ذلك، وذلك لطول بحثهم عن هذه الصفات التي جمعت هذه البقرة التي جمعت هذه الصفات ما كادوا يفعلون. ما السبب في ذلك؟ كثير من المفسرين يقولون سبب كونهم ما كادوا يفعلون غلاء ثمنها، وذلك لأنهم كما ذكر المفسرون وجدوها عند غلام، وكان هذا الغلام قد بر بأمه، فقال لا أبيعها إلا بعد مشاورة أمي، فأمه كانت تحبها وامتنعت، ولم يزالوا يدفعون لها ويزيدون في الثمن حتى بلغت ثمنا كثيرا. وما ذكر من أنهم اشتروها بملء مسكها ذهبا قد يكون هذا فيه مبالغة، وذلك لعدم الدليل على ذلك، ولكن تدل الآية وهي قولهم ما كادوا يفعلون على أنهم تكلفوا بالبحث عنها أو تكلفوا بتحصيلها، إما لغلاء ثمنها وإما لندرتها وإما لبعد مكانها حيث جعلوا يبحثون، فما كادوا يفعلون ما فعلوا إلا بعد كلفة وبعد طول بحث أو نحو ذلك. ومع ذلك ذبحوها قبل أن يدفن ذلك الميت وقبل أن يتغير، فلما ذبحوها عند ذلك قال لهم موسى اضربوه ببعضها، وهذا من قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي قتلتم أول القصة أنهم قتلوا نفسا، قتلها ذلك الذي اتهم بالقتيل غيره، قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما تحذرون، الله مخرج ما كنتم تخفونه وما كنتم تكتمونه، وفاضح لهذا القتيل لهذا القاتل الذي قتل عمه لا بد أن يخزيه ويفضحه. فقلنا اضربوه ببعضها، قال الله قال لهم موسى بأمر الله تعالى اضربوه ببعضها، اضربوا هذا القتيل، ولم يذكر ذلك البعض، فكأنه أدنى شيء منها. قال بعضهم ضربوه بذنبها، وقيل برجلها، وقيل بشيء من لحمها أو من جلدها أو نحو ذلك. فلما ضربوه قام سليما، هذا معنى قوله كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، فأراهم الله تعالى آياته ليعقلوا عنه وليعرفوا كمال قدرته، فحي ذلك القتيل، فقالوا له من قتلك من قتلك، فأشار إلى ابن أخيه أشار إليه وقال قاتلني هذا، ثم عاد ومات، عاد بعد ذلك ومات بحالته. فهكذا عرفوا بذلك هذا القتيل، ولما عرفوه أمر الله تعالى موسى أن يحرمه من الإرث، وصار ذلك سنة وشريعة في أن القاتل لا يرث، لا يرث من قتيله سواء كان خطأ أو عمدا أو شبه عمد، كل قتل يكون سبب كل قتل يكون سببه ذلك القتيل فإنه يحرم من الميراث. هذه سنة، من تسبب في قتيل سواء عمدا أو خطأ أو شبه عمدا فلا يجوز توريثه. لماذا؟ لأنه قد يتخذ القتل وسيلة ويتعجل قتل مورثه حتى يحوز ماله، فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا كان سنة. عرفنا بذلك أن بني إسرائيل كان فيهم الأعاجيب، وأن عندهم قصص عجيبة حدثت في زمن موسى أو بعد موسى، فأطلع الله تعالى عليها نبيه وأخبره بها، وذلك من علامات صدقه، علامات النبوة التي جاء بها، وأن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى، حيث وافق ما عندهم. ثم عرفنا بذلك أيضا أن إحياء الموتى له أسباب. الله تعالى قادر على أن يقول له قم، وموسى قادر على أن يقول له قم، ولكن أراد أن يكلفهم بهذه البقرة. وكذلك أيضا الله تعالى قد يوحي إلى موسى أو غيره من الأنبياء ويخبره باسم القاتل، ولكن قد لا يصدق أن هذا هو القاتل، قد يقول ليس على قتل له بينة، فعند ذلك يقعون في حرج. فلما أمرهم بذبح هذه البقرة وضربه بجزء منها لم يكن هناك شبهة. ثم عرفنا بذلك قدرة الله في أنه يحيي الموتى، وذلك لأن في سورة البقرة مواضع، خمسة مواضع أو أربعة فيها إحياء الموتى، تقدم واحد منها وهو قول الله تعالى لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم، ماتوا ثم بعثهم الله تعالى من بعد موتهم. الموضع الثاني هذا القتيل، وذلك لأنه قتل ومات، ثم لما تدارأوا فيه وضربه موسى ببعض هذه البقرة عاد حيا، قام حيا سويا ولو كان فيه جراحة، فتكلم وقال قتلني هذا، ثم عاد إلى موته. فهذا من آيات الله تعالى أنه أحيا هذه النفس، دليل على أن الله تعالى قادر على أن يحيي الموتى. الموضع الثالث يأتينا في قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والموضع الرابع في قوله تعالى وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والموضع الخامس قصة الطير التي أمر الله تعالى بها إبراهيم لما قال أرني كيف تحيي الموتى، فأمره أن يأخذ طيرا أن يأخذ طيورا ثم يقطعهن أجزاء ثم يدعوهن، فلما دعاهن عشن وعادت إليهن حياتهن ورجع إلى كل واحدة منهن ريشها ورأسها وجميع ما تحتوي عليه. فكان ذلك من آيات الله تعالى في أنه يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ والله أعلم، صلى الله على محمد.